الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد هذا هو الدرس الثالث من رسالة شروط الصلاة وأركانها وواجباتها للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد علمنا الشرط الأول الإسلام، إذ لا يقبل الله عز وجل من كافر عبادة. والشرط الثاني العقل، إذ أن المجنون غير مكلف بالعبادة، وإن عمل العمل لا يقبل منه لعدم توفر النية ولغير ذلك من الموانع. والشرط الثالث التمييز، إذ أن غير المميز لا يحسن أن يأتي بالشيء على الوجه الذي شرعه الله عز وجل. الشرط الرابع رفع الحدث، ويكون بالوضوء أو التيمم أو الغسل لمن كانت عليه جنابة. وعلمنا أن الحدث يشترط فيه 10 أمور: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث التمييز، والرابع النية، وأن تكون مستصحبة إلى نهاية الوضوء، والخامس انقطاع الموجب، فلا يبدأ ويشرع في الوضوء إلا بعد أن ينتهي موجب الوضوء من بول أو غائط أو غير ذلك. الخامس الاستنجاء أو الاستجمار. والاستنجاء والاستجمار عند كثير من الناس لا سيما العوام يعتقدونه من الوضوء وليس من الوضوء، وإنما هو واجب مستقل. السادس طهورية الماء. السابع إباحة الماء، يعني يكون مباحا ما يكون مغصوبا ولا مسروقا. الثامن إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة. الأخير دخول الوقت على من حدثه دائم. وقلنا بأن هذا اختلف فيه العلماء، قال وأما فروضه فستة، وهي المذكورة في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وحده طولا من منابت شعر الرأس إلى الذقن، وعرضا إلى فروع الأذنين، وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب والموالاة. والدليل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ودليل الترتيب الحديث: أبدأ بما بدأ الله به. ودليل الموالاة حديث صاحب اللمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء أمره بالإعادة، وواجبه التسمية مع الذكر. يقول رحمه الله بأن الوضوء لا يتم إلا بالإتيان بفرائضه، وأول هذه الفرائض غسل الوجه، لأن الله عز وجل أمر بذلك: فاغسلوا وجوهكم. وهذا يدل على أن غسل الوجه ركن في الوضوء، لا يتم الوضوء إلا به، إلا لمن عجز كأن يكون به جروح أو حريق أو نحو ذلك، فاتقوا الله ما استطعتم. ويدخل في الوجه المضمضة والاستنشاق. إذا قيل قال لك القائل: ما الدليل على أن المضمضة واجبة وأن الاستنشاق واجب؟ تقول: الله عز وجل أمر بغسل الوجه، والمضمضة والاستنشاق داخلة في الوجه. كيف عرفنا ذلك؟ عرفنا ذلك أولا بما يتكلم به العرب على أن المضمضة والاستنشاق من الوجه. الأمر الثاني وهو المقدم أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال: استنثروا مرتين بالغتين، وقال: إذا توضأ أحدكم فليستنثر، وإذا استجمر فليوتر، وفي رواية: إذا توضأ أحدكم فليجعل في منخريه ماء ثم لينتثر. وأما المضمضة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمضمض كما في حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد حديث علي بن أبي طالب، وكل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فتمضمض واستنشق. وفي حديث عبد الله بن زيد أنه تمضمض واستنشق من كف واحد يفعل ذلك ثلاثا. وفي حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه: إذا توضأت فمضمض وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. كل هذا يدل على أهمية المضمضة والاستنشاق، وأنها داخلة في ركنية الوضوء وواجباته. ولذلك كثير من الناس ربما يغتسل للجنابة أو يتوضأ للصلاة ويترك المضمضة والاستنشاق، وعلى قول لأهل العلم غسل الجنابة ما تم له، غسله باطل إذا كان لا يمضمض ويستنشق في غسله. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل غسله كما في حديث عائشة في الصحيحين وحديث ميمونة رضي الله عنها أنه توضأ وضوءه للصلاة فغسل فمضمض واستنشق وغسل وجهه الحديث. والمضمضة هي تحريك الماء في الفم ثم يمج، والاستنشاق هو إدخال الماء في الأنف ثم يخرج وحد الوجه طولا، أي ما هو الوجه؟ الوجه الذي أمرنا بغسله هو من منابت شعر الرأس إلى الذقن، من منابت شعر الرأس إلى الذقن. والمراد بمنابت شعر الرأس المنبت المعتاد، المراد بالمنبت المنبت المعتاد، وليس المراد به يعني مكان النبتة للأصلع. الأصلع لا حكم لما تساقط من شعره، ولكن من مكان نبت الشعر المعتاد، وغالبا ما يكون مع الناصية والوجه إلى الذقن. وهل يشترط غسل الذقن؟ يغسل ظاهره، يمسح ظاهره ويغسل. وأما التخليل لم يثبت فيه شيء، مع أنه قد جاء عدة أحاديث عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عدة طرق وعن غيره في سنن أبي داود وغيره على أن النبي صلى الله عليه وسلم خلل لحيته، لكن لم يثبت في الباب شيء. ويغسل إلى فروع الأذنين، هذا هو الوجه الشرعي. وغسل اليدين إلى المرفقين لقول الله: واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرفقين. لكن هل المرفق داخل في الغسل؟ اختلف العلماء، هل المرفق هذا داخل في الغسل أم تغسل إلى حد المرفق ثم تترك؟ وإذا اختلف العلماء في شيء نرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي الحاكمة. قال الله عز وجل: وما اختلفتم فيه بشيء فحكمه إلى الله. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل يده حتى يشرع في العضد، حتى يشرع في العضد، هذا العظم، العظم الذي ما بين المرفق إلى الكتف يسمى عضد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل يده حتى يشرع في العضد، فدل على أن المرفق داخل في الغسل. ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو لقول ابن عباس: ومسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما. ومسح الرأس طريقته ما جاء عن عبد الله بن زيد بن عاصم أنه مسح برأسه فبدأ بمقدمة رأسه إلى كفاه ثم أرجعها إلى مقدمة رأسه. ويمسح رأسه بماء غير فضل يده، ما تغسل يديك ثم تمسح مباشرة، لابد أن تأتي بماء غير فضل يدك. وأما الأذنان فيمسحان بنفس الماء الذي يمسح به الرأس. وحديث الأذنان من الرأس حديث ضعيف، لكن العمل عليه فهما من الرأس، ولذلك يمسحان مع الرأس. وغسل الرجلين إلى الكعبين واختلفوا في ذلك أيضا، هل الكعب يدخل في الغسل أم لا يدخل؟ والحكم حديث أبي هريرة أيضا السابق، قال وغسل رجليه حتى شرع في الساق، غسل رجليه حتى شرع في الساق، والساق هو العظم الطويل الذي ما بين الكعب إلى الركبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل الرجلين حتى يشرع في الساق. والترتيب، قوله الترتيب أي أنك تبدأ بالوجه ثم باليدين ثم بالرجلين ثم مسح الرأس ثم الرجلين. فلو توضأت منكوسا بطل وضوءك، لو بدأ برجليه وضوء باطل. ومن سننه أيضا التيمم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في شأنه كله، لكن إذا لم ييمن في غسل يديه مثلا، بدأ بالشمال وفي رجله بدأ بالشمال، الغسل صحيح، الوضوء صحيح مع الإساءة، لكن لو بدأ بالرجلين قبل اليدين الوضوء باطل. ويجوز أن يتوضأ مرة مرة، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، أخرجه البخاري. ويجوز أن يتوضأ مرتين مرتين، لحديث عبد الله بن زيد بن عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، أخرجه البخاري وبوب عليه، كذلك من حديث ابن عباس بوب عليه البخاري. وأكمله أن يتوضأ ثلاثا ثلاثا، لحديث عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، قال الزهري رحمه الله وهذا أصبغ الوضوء، أصبغ الوضوء. وأما الزيادة على الثلاث فلا تجوز، قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن زاد فقد تعدى وظلم، تعدى حدود الله وظلم نفسه بارتكاب هذا 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 الأمر. فينبغي المسلم ألا يتعدى حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. والموالاة، الموالاة بحيث يغسل وجهه وبعده يشرع في غسل اليدين، ما يغسل وجهه ثم يذهب ويأتي وكذا ثم يغسل يديه، لا لا بد من الموالاة في الغسل. بعضهم قال حتى تنشف اليد أو كذا، لا ليس هناك ضابط محدد، ولكن ينبغي أن يوالي في العبادة لأنها عبادة واحدة، لأنه إذا لم يوالي قد تذهب النية ولا تكون معه إلى آخره فيفسد الوضوء. والدليل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، هذا نداء من الله عز وجل للمؤمنين أنهم إذا قاموا إلى الصلاة، قيل من النوم، وهذا قول الشافعي إذا قمتم إلى الصلاة من النوم، وقيل إذا أردتم أن تصلوا، وهذا أصوب، إذا أردت أن تصلي فتوضأ للصلاة. والأمر هنا للمحدث، إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم على حدث فتوضأوا للصلاة، أو أن الأمر عام ويدخل فيه من أراد أن يجدد الوضوء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ على وضوئه. وأما حديث الوضوء على الوضوء نور على نور فهو حديث ضعيف. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وهذا أمر وقد تقدم ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق. وأيديكم إلى المرافق، يبدأ باليمين حتى يشرع في العضد، ثم اليسار حتى يشرع في العضد. وامسحوا برؤوسكم ويستوعب، ومسح الرأس له ثلاث حالات، مسح الرأس له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون مكشوفا فيمسح عليه أجمع. الحالة الثانية أن يكون مغطى بعمامة فيمسح على العمامة. الحالة الثالثة أن تكون عليه عمامة وتكون الناصية مكشوفة فيمسح على عمامته وعلى مقدمة رأسه وهي الناصية، لأن هذا قد ثبت في الأدلة، حديث المغيرة وغيره. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وأرجلكم أي واغسلوا أرجلكم، فإنها معطوفة على قوله وأيديكم إلى المرافق، واغسلوا أرجلكم. الرافضة أخذوا قراءة الكسر وأرجلكم، قالوا إذن نمسح الرأس ونمسح الأرجل، فتجد أنهم إذا توضعوا مسحوا أرجلهم. والصواب في هذا أن من مسح رجليه ولم يكن عليهما جوارب أو خفاف فصلاته باطلة. إذن ما المراد بقول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على القراءة بالكسر؟ المراد امسحوا بأرجلكم إن كان عليها خفاف، لأن الآية نزلت في السفر والناس في السفر يمشون بالخفاف، وهو النعل الذي يغطي الكعبين، الخف هو النعل الذي يغطي الكعبين، ومثله الشرابات في هذا الزمان وهي تسمى بالتصاخين. أو المراد وامسحوا بأرجلكم، لو قلنا بأن المراد المسح يكون المراد بالتمسح الغسل الخفيف، لأن هذا لغة للعرب. ولو ذهبت الآن إلى بعض بوادي حضرموت تجد أن الرجل أو المرأة يقول أنا تمسحت، ويراد بقوله تمسحت اغتسلت. فإذن لا حجة للرافضة في هذا القول، وقد ثبت عن علي رضي الله عنه أنه كان يمسح على الخفين، وهم لا يرون المسح على الخفين ويرون المسح على الأقدام. وأرجلكم إلى الكعبين، لا يغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. وهناك سنن، هذه هي الواجبات في الوضوء، وهناك سنن مثل غسل اليدين ثلاثا، غسل اليدين ثلاثا قبل أن تشرع في الوضوء، هذا سنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ للصلاة غسل يديه ثلاثا، وإذا قام من نوم الليل ينبغي أن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلها في الإناء، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس، إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. الأمر الثاني الاسترشاق ثلاثا لمن قام من النوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. ومن السنن التثليث، من السنن التثليث، وهكذا قول في آخره أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال ودليل الترتيب الحديث أبدأ بما بدأ الله به، هذا وإن كان في الحج، إلا أنه استدل به على عمومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبدأ بالصفا والمروة بدأ بما بدأ الله به في القرآن، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به. فأنت كذلك، الله عز وجل بدأ بالوجه في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم حين عمل بهذه الآية بدأ بالوجه، بدأ بالوجه. ودليل الموالاة حديث صاحب اللمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء أمره بالإعادة، الحديث يضعفه بعض أهل العلم، وهو في مسلم عن جابر رضي الله عنه، إلا أن بعض أهل العلم يضعفه، لكن العمل عليه أنه يوالي بين أعضائه في الوضوء. ووجوب التسمية مع وواجبه التسمية مع الذكر، الصحيح أنها ليست واجبة، الصحيح أن التسمية ليست واجبة. وأما حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله فهو حديث ضعيف، خرج طرقه الشيخ الألباني وغيره في غير موطن. وقيل المعنى لا وضوء أكمل ممن لم يذكر اسم الله. واستدل البخاري على استحباب التسمية بحديث ابن عباس رضي الله عنه، لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، فقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا، استدل به على استحباب التسمية، وقال باب ذكر الله عند الوقاع وغيره. فالتسمية مستحبة وليست بواجبة. قال ونواقضه ثمانية، أي نواقض الوضوء ثمانية، سبعة متفق عليها وسيأتي بيانها إن شاء الله. الخارج من السبيلين، المراد بالسبيلين الفرج والدبر، فما خرج من السبيلين من ريح أو بول أو غائط فهو ناقض للوضوء. حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قيل: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساود أو ضراط. ذكر أشهر الأحداث، وإلا فكذلك البول وهكذا الغائط وغير ذلك. قوله: الخارج الفاحش النجس من الجسد، هذه مسألة اختلفوا فيها. قالوا: إذا كان خروجه من أسفل البطن فهو ناقض للوضوء، وإن كان خروجه من أعلى البطن فهو مثل القي، غير ناقض للوضوء. والصحيح أن مثل هذه الجراحات وغير ذلك غير ناقض للوضوء، إلا إذا كان الإنسان قد استبدل له شيء بدل فرجه أو دبره في بطنه لإخراج النجس، فإن كان متحكما فيها بحيث يقضي حاجته متى أراد كان ناقضا، وإن كان غاصبا لا تحكم له فيه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وحكمه حكم سلس البول. وزوال العقل، فمن زال عقله إما بجنون أو إغماء أو سكر انتقض وضوءه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أغمي عليه كان يقوم ويغتسل عدة مرات، يغمى عليه ويقوم ويغتسل ويحدث وضوء جديدا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال عن نفسه: تنام عيني ولا ينام قلبي. ومس المرأة بشهوة، وهذا غير صحيح أن مس المرأة ينقض الوضوء، وجعلهم يقولون بهذا الناقض اعتمادا على قول الله عز وجل: أو لامستم النساء. لكن المراد بلامستم النساء على القول الراجح الجماع، أو لامستم النساء المراد به الجماع، فمن جامع أهله سواء أنزل أم لم ينزل انتقض وضوءه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي رواية: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان فقد وجب الغسل. ويكون مس المرأة بشهوة ناقض للوضوء إذا خرج معه مذي، أما إذا لم يخرج شيء فليس بناقض. ومما يدل على أن مس المرأة غير ناقض أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وعائشة حذاءه أمام القبلة، وربما مسها وهو يصلي فترفع رجليها من أمامه، وهكذا ربما قبل وخرج إلى الصلاة، وغير ذلك مما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ومس الفرج باليد لحديث: من مس فرجه فليتوضأ، قبلا كان أو دبرا، فرجه أو فرج غيره. مثلا المرأة تمس فرج ولدها أو تمس فرج زوجها، نقول يجب عليها إعادة الوضوء، فمن مس فرجه فليتوضأ لحديث بصرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مس فرجه فليتوضأ. وأما حديث طلق بن علي رضي الله عنه وهو قال: يا رسول الله إني أمس فرجي، قال: إنما هو بضع منك. فحمله العلماء على محامل، المحمل الأول قال بعضهم: هذا حديث ضعيف، وقال بعضهم: هو حديث منسوخ كان في أول الإسلام، وأما آخر الأمر فهو من مس الفرج فليتوضأ. وقال بعضهم: هو بضع منك إذا كان براء حائل، إذا كان يمس من وراء حائل بضع منك، وإذا كان بدون حائل فإنه ناقض للوضوء، والصحيح أنه ناقض إذا مسه بدون حائل. وأكل لحم الجزور أي لحم الإبل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان في هذا، حديث البراء وجابر بن سمرة، قالوا يا رسول الله أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأوا، قالوا أنا توضأ من لحوم الغنم، قال إن شئتم توضأتم وإن شئتم فلا توضأوا، حديث جابر بن سمرة في مسلم وحديث البراء خارج الصحيح. وتغسيل الميت لم يثبت شيء في هذا الباب، جاءت أحاديث من حمل ميتا من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ ونحو ذلك، وهي أحاديث ضعيفة ساق طرقها الحافظ بن حجر في تلخيص الحبير وتكلم على ذلك. والردة عن الإسلام لأن المرتد يحبط عمله، والوضوء عمل، لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فلو قدر أن رجلا توضأ للصلاة وبينما هو في الطريق سب الله معاذ الله من ذلك، أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، حصلت له ردة، ما يمشي ويقول أتوضأ بهذا الوضوء لأني ما أحدث. الردة حدث أكبر، الردة حدث أكبر، فهي ناقضة للوضوء، أعاذنا الله من ذلك. وأيضا الجماع، الجماع سواء كان الجماع بإنزال أو بغير إنزال، لما تقدم معنا وقد نظمها بعضهم، نواقض الوضوء يا خليل سبع أتت يدعمها الدليل، الردة وأكل لحم الإبل وخارج من دبر أو قبل، نوم ومس الفرج والجنابة، زوال عقل هذه الإصابة. وهو لم يذكر النوم مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث صفوان بن عسال، لكن من غائط أو بول أو نوم، فالنوم ناقض للوضوء. وما الجمع بينه وبين حديث أنس بن مالك في الصحيحين أن عمر قال يا رسول الله نام النساء والصبيان، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم. قال العلماء هذا نوم غير مستغرق، يعني ينعس الإنسان وهو جالس، هو متحكم في نفسه. وفي الحديث العين وكاء السه، والحديث وإن كان ضعيفا جاء عن معاوية رضي الله عنه وعن علي إلا أن العمل عليه. فإذا كان النوم مستغرقا بحيث أن الإنسان قد يحدث وهو لا يشعر، فالنوم ناقض من نواقض الوضوء. بارك الله فيكم، بهذا نكون قد انتهينا من الشرط الرابع وهو رفع الحدث، واستفدنا فوائد عظيمة جدا، وهي موجبات الحدث وشروط الحدث، وكذلك عرفنا فروض الوضوء ونواقض الوضوء، وهذه فوائد عظيمة ساقها المصنف رحمه الله، والحمد لله رب العالمين.